بسم الله عليهم شروع الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى الأثيابين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال: أما الضال والمشحود من غير إباق. تعرفوا نحن تقدم معنا سابقا أن بيع العبد الآبق غير جائز أو غير صحيح باعتبار أن من شرط البيع القدرة على التسليم. ثم ذكرنا بجواز بيعه إذا ضممنا إليه ضميمة. طيب إذا كان عبد لم يكن آبقا، كان مثلا قد غصب هذا العبد ومشحود علي، وأنا لا أستطيع أن أثبت للحاكم الشرعي أن هذا العبد هو عبد لي، أو كان هذا العبد مثلا قد خرج لكي يشتري مثلا بعض الأغراض فشرد وضاع وضل في الطريق، لم يكن آبقا، هو العبد يريد أن يأتي لكنه ماذا؟ ضل في الطريق. في هاتين الصورتين هل نطبق أحكام العبد الآبق أو لا؟ هل نطبق أحكام العبد الآبق بعدم جواز بيعه منفردا وجواز بيعه مع الضميمة أو لا؟ شهيد الأول، تقرأ عبارة شهيد الأول لوحدها فقط. شهيد الأول ماذا يقول لنا؟ لا ينطبق عليه أحكام العبد الآبق مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني لك أن تبيعه منفردا. شوف العبارة، يقول: أما الضال والمجحود فيصح بيعه. أصلا لك أن تبيعه منفردا. هنا يقع إشكالية. شو الإشكالية أيها الشهيد الأول؟ ما أنتم سابق أول عبارة ماذا قلت؟ بلي، قال يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فجعلت القدرة على التسليم ماذا؟ شرطا في صحة البيع. فشلون في المقام تقول بأن البيع صحيح مع أن هذا العبد الضال أو العبد المجحود غير قادر على تسليمه؟ لا يقدر البائع على تسليمه، ما هذا العبد ذاك أقام بينة أو أخذه وجحده علي، ولا أستطيع لإثبات أن هذا العبد لي، فأنا لا أستطيع أن أسلمك هذا العبد، فهذا العبد غير مقدور على التسليم. أو عبد ضال، شو الفرق بين الضال والآبق بالله؟
الضال ضايع،
لعله يكون الضايع أسوأ من الآبق. لعل فهمين لأن الفرق بينهما باللغة العربية، بس المقصود من حيث القدرة على التسليم يعني
تعبد الرواية،
لا من حيث اللغة، من حيث القدرة على التسليم. إذا واحد كان شرطه لديك ماذا؟ إذا كان شرط صحة البيع ماذا؟ القدرة على التسليم. ما الفرق بينهما من حيث القدرة على التسليم؟ كما أن العبد الآبق غير مقدور على تسليمه، كذلك العبد الضال أنا غير قادر على تسليمه. لعله يكون الضايع ضاع وين؟ ضاع في غابات الأمازون. مرحبا ضال، إذا ضل هناك نبعد واحد يجيبه بعد، أو ضاع في وادي من الوديان، كيف هذا بعد نطلع لك يا هذا فعلا؟ واضح إن شاء الله تعالى. أو أسر في حرب يا أخي، أسر في الحرب العبد، كيف جيب لك يعني؟
قضيه انه تعدوا في الناس على غير الآبق.
ما تعدى، عم يقول لك صح بيعه، اللي تعدى يصح. الآبق لا يصح منفردا، الضال والمجحود يصح. في اشكال، شو الاشكال؟ كيف يفتي الماتن بصحة بيع الضال مع ان الضال غير مقدور على تسليمه؟ شو دولت قدرة في التسليم شرط في المبيع؟ كيف صحح البيع هنا؟ عم بسألك جاوبني.
لاحظوا الأثر العتق، هذا في نص وهني في البيع في أثر نهاية للمالك في صح البيع حتى لو مدام قدر
تسليم. يعني بعبارة أوضح بك تقول أنت أن العبد الضال كان ينبغي على القواعد أن يجوز بيعه بنفسه، أنه لا كان ينبغي أن العبد الضال، يعني أنت تقول ماذا؟ مقتضى القاعدة في العبد الضال والآبق والمشحود كلها ماذا؟ صحة البيع. ونحن منعنا عن صحة البيع في عبد الآبق للرواية، ولا القواعد تقتضي ماذا؟ صحة البيع. أنا أستبعد هذا الكلام عنه، هم يستبعد عنه هذا لأنه يقولون قدرة تتيم شرط. أنا أعتقد قد يكون هذه النقطة في بالهم هم العلماء، أن العلماء قالوا أن عمدة أدلتهم إما الإجماع على اعتبار القدرة في التسليم بالعقود، إما الإجماع، وإما قاعدة أنه لا غرر. إذا كان دليلهم الإجماع، قد واحد يشكك في ثبوت الإجماع هنا على اعتبار القدرة على التسليم. وإذا كان دليلهم ماذا؟ أنه لا غرر. هل في شراء مثل هذا العبد الضال أو العبد المجحود غرر أو لا يوجد غرر؟ قد يقول لك أنه لا غرر فيها مثل هذا. ليش؟ لأن العبد إن لم أقدر على تسلمه، تبين أنه غير قادر على تسلمه، فهو بحكم ماذا؟ بحكم التالف. وإذا تلف المبيع قبل استلامه من المشتري، شو يحصل بالعقد؟ يبطل عقد البيع. من شرط عقد البيع ماذا؟ إقباض المبيع. إذا اشتريت عقدا وتبين عدم القدرة على تسلم هذا العبد الآبق، فحينئذ ماذا يكون؟ حينئذ لك أن تفسخ العقد. لذلك هو المتن علق عقبها، قال فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم. يعني تراعى الصحة ماذا؟ بإمكان التسليم. وإلا فإذا لم يمكن التسليم، يمكن لك شو تسوي أنت المشتري؟ أن تفسخ عقد البيع باعتبار أن المبيع صار غير قادر على تسليمه. فلا غرر في هذا الموارد. إيه ما يفسد العقد لحاله معدم تسليمه. إذا تلف المبيع قبل الاستلام فسخ العقد. هذا أي شيء تشتري بحياتك ينفس إيه؟ يبطل المبيع قبل الاستلام يبطل العقد. شو تقول؟
هل نكتب نجريها على أبو؟
في هناك يقول النص، هناك ساعة يقول النص، هو المفروض هكذا تصير يعني. ولا شو ممكن النكتة تكون في المقام غير هذا؟ ما أدري.
فظل هو على القواعد إلا وجود نص. نهاية صح بيع.
إيه بس ما بتحافظ على شو؟ بس بتحافظ على ماذا؟ على يعني هي بالنتيجة يعني بتوصل نتيجة بس يعني. هل هو الماتن حينئذ يقول بأن القدرة على التسليم شرط أو مو شرط؟
شرط.
ما تكون شرط.
تكون شرط إذا وصلت إلى الغرض.
أو نقول هكذا. القدرة على التسليم شرط، لكن ما ليست شرطا حين العقد، شرط ولو بعد ماذا؟ ولو بعد حين. يعني لا يشترط أن تكون حين العقد ماذا؟ قادرا على تسليمه. يكفي أن تكون قادرا على تسليمه ولو بعد في آن الماء.
هذا خلاف كلام
الشرط. وهيدي لذلك هم، لذلك هذا البحث هذا يعتبر من أشكال الأبحاث. ولذلك أصلا الشهيد الثاني عندما علق عليه شو قال له آخر شيء؟ قال ويحتمل قويا بطلان البيع. ليش؟ تمسكا بإطلاق أدلة ماذا؟ اشتراط التسليم. وبتحبوا تراجعوا هذا البحث مفصلا أكثر وإشكالات والأخذ والرد فيه أكثر، تلاحظوا كتاب الشيخ الأنصاري البيع الجزء الرابع صفحة 199. هناك الشيخ الأنصاري في هذا المطلب حاول يفصل في هذه المسألة أكثر، طبعاً باعتبارها 99. الشيخ الأنصاري هناك حاول يفصل المسألة قدر المستطاع فعلاً. ولو واقع المسألة محل إشكال أن شلون يفرق بين الضال والمجحود والآبق. قد واحد يقول التعبد، بس حين إذن إذا كان الفرق بينهم بين فرق تعبدي، ما عش تقول القدرة على التسليم شرط في صحة المبيع؟ إلغوا هذا الشرط، فليلغوا هذا الشرط ونبقى على ماذا؟ على التعبد فعلاً. ولا كل مبيع لم نقض، كل مبيع تلف او كان بحكم التالف قبل تسلمه يبطل عقد البيع، سواء كان التلف او بكونه بحكم التلف بسبب عدم القدره على العجز عن التسليم او كان باي سبب اخر. ماذا شرط اخر مستقل، ليس شرطا بنفسه. يعني لا تجعلون القدره على التسليم شرطا مستقلا. قولوا من شروط العقد ما صحة العقد شو؟ ان لا يكون المبيع تالفا أو بحكم التالف قبل تسليمه. ولا قدرة على التسليم ليست شرطا من شروط العقد.
يصير نفس حالة ولو قدر المشتري على تحصيله بالنسبة لغاية المصنف.
لا ما هو إذا أنا أقدمت، وأنا أدري بأنه أنا لا أستطيع تسلمه عما قريب، يمكن أستلمه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. أنا أقدمت على هذا، أنا أقدمت مع معرفتي كمشتري، لا أستطيع أن أطالب. لكن إذا بعدين صار بالعرف أن هذا خلاص لن يعود بعد ذلك أبدا وصار بحكم التالف، فنقول ماذا؟ ينفسخ عقد البيع حتى لو لم أستلمه. بس حينئذ انفساخ العقد مو من باب القدرة على أو عدم القدرة على التسليم، من باب ماذا؟ من باب أن شرط صحة العقد ما هي؟ تسليم عدم تلف المبيع قبل القبض. وإذا تلف المبيع قبل القبض ماذا؟ يبطل. لا يبطل، هذا بحكم التالف، هذا لا أقل. هذا الضال أو المشحود أو حتى الآبق هو بحكم ماذا؟ بحكم التالف. ساعتها يكون حينئذ عدم جواز بيع الآبق بسبب ماذا؟ تعبد من النص. ما بيكون عدم جواز بيع الآبق لأجل شو؟ لأجل أنه لا يقدر على تسليمه فعلا. ولو واقع المسألة محل إشكال.
هذا العبد هو اللي أنكر صحيح؟ هو اللي أنكر المالكية صحيح؟
ليش؟ ما بالضرورة يعني. قال يكون هو بيده، هذا أخذوا مني، كنت نايم أنا بالليل، هذا قال له العبد تاع، أخذوا مثلا ولد صغير العبد كان، أخذه معه وهرب به. أنا طلبت أنه هذا العبد لي، قالوا له أقم بينة، قلت له ما عندي بينة، وهو عنده أمارة اليد، يكون يحكم الحاكم لمين بالعبد؟ للجديد. فهذا عبد لي لكنه مشحود، مشحود علي. أو طلب مني العبد لكي يخدمه، أو طلب مني أمتي لكي تخدمه بعض الخدمات، فذهبت لعنده فحبسها عنده في البيت وقال هذه أمتي، فجحدها علي وأنا ما عندي بينة أثبت بأن هذا الأملي.
يعني عبر بالمجهول بالحاضر، مو نفس العبد الحاضر الشخص.
ممكن واحد يتعقل بالحاضر ذات العبد، هذه مثل هالروايات. بعض الروايات أنه في اثنين ذهبوا إلى الحاكم فكل واحد يدعى أن الثاني هو المملوك. إيه بل هذا يقول هذا مملوك، هذا يقول هذا مملوك، تصير بحث العائلات عادي. أما الضال والمجحود من غير إباق فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء، لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم العقد، وأن تعذر فسخ المشتري إن شاء وإن شاء التزم وبقي على ملكه. إذا في المقام باعتبار أن العبد له منافع متعقلة حتى في صورة غيبته، لعله هنا ماذا قال؟ يمكن لك أن تلتزم بصحة العقد تحت عنوان ماذا؟ أن تعتقه وبعيد. التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه. من نحو العتق مثل شو يعني مثلا؟ مثل ماذا؟ شو نحو العتق؟ تدبيره؟ تجيبه انتفاع هذا؟ العتق منفع لأن العتق فيه كفارة أو مشاكل ذلك أو قربة إلى الله تعالى. شو المنفعة؟ ما هو ما معروف وين سمى ربه وين ضايع هذا ضال. على كل حال بيطلع معه ويجي يخبرني.
الكلام السعيد صحيح؟
لا. ولا احتملوا قويا بطلعوا. على كل حال انتوا كلكم عم بتدوروا وتلفوا حول العتق، ما عم تدوروا، ما عم تجيبوا شيء اخر غير العتق. ويحتملوا قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحه وهو امكان التسليم لقد تقدم معنا سابقا. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا، الآبق مثمنا مع الضميمه، يعني يجوز جعله ثمنا ايضا مع شو بيكون؟ مع الضميمه، سواء كان في مقابله، يعني كان في مقابل الآبق المجعول ثمنا، سواء كان في مقابله آبق آخر أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن. وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق الإباق المقتضي لها، المقتضي لمين؟ الضميمة. ولعله الأقرب، يعني لعل الأقرب أنه بحاجة إلى ضميمة حتى لو كان الآبق هو الثمن. نعم مورد الرواية أن الآبق كان هو ماذا؟ هو المثمن، لكن نحن في الرواية لن نفهم خصوصية لكون الآبق ماذا؟ مثمنا. نحن فهمنا أن لماذا نضم إليه ضميمة؟ هل لأنه مثمن أو لأنه آبق؟ نضم إليه ضميمة لأنه آبق، فسواء كان هذا الآبق في الثمن أو في المثمن على كل تقدير ماذا؟ هل تبعتك أنا آبق، إذا أعطيتك آبق وأعطيتني دابة، من البائع من المشتري؟ ها؟ مع بعض أعطينا بعضنا، معاطات كانت، من البائع من المشتري؟ ليه؟ شو الدابة أحسن منه ومن أحسن من مني؟ عرفت شن؟
بلو واحد بايع
لا هو أحسن من الدابة طبعا.
دعوة هذه موجودة، إيه؟ هاي دعوة موجودة أن كل منهما بائع ومشتري. راح شو السؤال؟ إذا أعطيتك أنا الدابة وأنت أعطيتني عبد.
كان سأل مرتين في الدرس.
ها؟
سأل هاي مرة سألك في الدرس.
ما حدا يجاوب أنتوا بعد.
لأن المشكلة في مشكلة.
فأنا مقصودي هكذا أن هذه الرواية عندما ذكرت أن الآبق لابد أن تضم إليه ضميمة لم تذكر رواية أن ضم الضميمة لأنه مثمن آبق، بل لأنه آبق. فسواء كان الآبق في طرف الثمن أو المثمن أو كان مجهولا مثل هذا المورد، ما ندري أنه وين هو الثمن وهو المثمن. فعلى كل التقدير الثلاثة ماذا يكون؟ شو بالصلح؟ مين الموجب من القابل بالصلح؟ ما في إجابة قبول، مو هكذا؟ ما في إجابة قبول بالصلح. وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى ضميمة، إلى الضميمة احتمال لصدق الإباق المقتضي لها، ولعله الأقرب. ليش؟ لاشتراكهما، يعني لاشتراك الثمن والمثمن في العلة المقتضية لها للضميمة.
هذا مو أحد المنافع شيخنا البيع؟
بيع الضال، بيع المشكور.
يعني تقول له منفعة شراء من 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 ينتفع بالعبد الآبق ببيع، ممكن إسا ممكن
بعد حتى بدون ضمير
تبيع، تبيع لمن يريد أن يعتق هذيك. بس عم تحكي بالمشحود أنت، ما عم تحكي بال
نحوي،
عم تحكي بنحوه السابقة. ممكن جعل البيع منه، ممكن. وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه. بس بدنا نعمل ضميمة، بدك الثمن يكون في ضميمة والمثمن يكون في ماذا؟ ضميمة. ولا يكفي ضميمة واحدة في أحد الطرفين. ليه؟ إن نحن طبعا ضميمة واحدة في أحد الطرفين لا تكفي. نحن ماذا قلنا سابقا؟ ليش الضميمة؟ لأنه إذا تبين أن العبد لن يرجع أبدا، يكون كل الثمن بإزاء شو؟ بأداء الضميمة. وأيضا في طرف الثمن، إذا تبين أن العبد لا يرجع، يكون كل المثمن بإزاء هذا الثمن. طيب، هل يمكن جعل عبد آبق ونضم إليه عبدا آبقا؟ يقول لك لا يجوز لك أن تجعل أن تضم إلى عبد آبق ماذا؟ عبد آبق. لابد أن تكون الضميمة بنفسها شو؟ قول
متباونة،
أن تكون مقدور على تسليمها، أن تكون الضميمة بنفسها مقدور على تسليمها. ليش؟ لأنه سابقا ذكرنا في الرواية أن الإمام عندما ذكر الضميمة ذكر بأنه إذا تعذر تسليم الآبق يكون كل الثمن بإزاء هذه الضميمة. طب إذا عندي أنا بعتك أنا أربع عبيد، كم ضميمة بدي ضم لهم؟
واحدة،
ضميمة واحدة. طب افترضوا أن هذه الضميمة واحدة كانت عبارة عن ماذا؟ عن دينار، والدينار إذا كسرته إلى أربعة أقسام لا يكون له أي قيمة. فهذه هل يكفي أن يكون ضميمة متمولا بنفسه أو لا؟ لابد أن يكون ضميمة إذا انضم إلى الأربعة. يكفي أن يكون بنفسه متمولا. يعني لو بتجيب ألف عبد آبق يمكن أن تضم لهم ضميمة ماذا؟ دينار واحد مهما كان قليلا يمكن لك أن تضم. ها؟
لابد من
عقد، لا عقد واحد يكون. أما إذا كانت عقود متعددة لابد من ضمائم متعددة. ليش؟ لأن نحن نقول بأنه لابد أن يكون أن تكون الضميمة مما يصح أن تقابل بماذا؟ بسمع على تقدير عدم إمكان تسليم العبد، سواء كان عبدا واحدا أو كان ألف عبدين. هذا هو النقطة بس اللي عم يطرحها في المقام. على رأي الشهيد الثاني يقول أصلا هذا من خواص هذا الكتاب، ما أحد ذكر هذا الفرع بالعالم. هذا الفرع قبل الشهيد الأول لم يذكره أحد في الكون فعلا، ما طلعت ببال أحد هذه المثل. يعني خصوصا في العبارة، وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر. ليش؟ لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيل الآبق، فتكون جامعة للشرائط التي من جملتها إمكان التسليم والآبق ليس والآبق الآخر ليس كذلك، يعني والآبق الآخر ليس جامعا للشرائط التي من جملتها إمكان التسليم. ولو تعدد العبيد في الثمن والمثمان كفى الضميمة واحدة لكونها ماذا قلنا معاملة واحدة لصدق الضميمة مع الآبق، ولا يعتبر فيها يعني في الضميمة كونها متمولة يعني كونها مالا إذا وزعت على كل واحد. ما بالضرورة إذا أنه مثلا ضميمة مع 10 عبيد لا يجب أن تكون الضميمة إذا قسمت على 10 تكون ما زالت شو متمولة، لا، لأن ذلك من ذلك كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد، لأن ذلك يعني كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد يصير بمنزلة ضمائم، مع أن الكافي ماذا؟ مع أن الضميمة الواحدة هي الكافية. يقول الشهيد الثاني: وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب. أنت بس تقرأ هالعبارة شو قصده أي كتاب؟ ليش كاتب تحت الروضة؟ لأنه كاتب عند الروضة. إيه بالبداهة، مش إنه محل نقاش يعني، بالبداهة قصده يعني اللمعة. مين ذكر الفرع والروضة ذكرتها؟ ومثلها في تضاعيفه كهو أصلا هو بيقول ومثلها في تضاعيفه كثير، يعني في تضاعيف ماذا؟ الروضة، تضاعيف اللمعة، ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه. الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا. إذا نحن
تبنيه من خواص هذا الكتاب،
لا ذكر الفرع أصلا ما مذكر الفرع صادقا،
من خواص الروضة،
لا اللمعة،
اعتبار أنه تصدى الكلام فيه،
لا اللمعة اللي كتك أول واحد كتبه، شو بيك الفرع كتب باللمعة مش بالروضة،
من خواص هذا الكتاب ما ذكر منه صد لين النبي
من كتابنا شو
ده ما يقال هكذا. أنا لمعة لمعة بالكلام خوال، مين ذكر الفرع هذا؟
اللمعة ده إيه؟ ما ذكر من أول من أول من ذكر،
هو اللي ذكر أول واحد ذكر اللمعة يا شيخ، هو اللي قال هذه العبارة عبارة مين هذه؟ لو تعدت العبيد كفى الضميمة واحدة، تتناقش. الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا. طبعا اشتراط كون المبيع طلقا يعني أن يكون لك سلطة تامة على العين، يعني أن تكون غير محجور بلحاظ العين، أن تكون مثلا مطلق العنان في التصرف بهذه العين، هذا نسميه أن يكون الملك ملكا طلقا. ويذكر العلماء تحت عنوان الملك الطلق جملة من الأمور: فلا يجوز لك بيع الوقف، لا يجوز لك بيع العين المرهونة، لا يجوز لك بيع الأمة المستولدة. هذه الأمة المستولدة تأتي معنا في الكتاب 16 استثناء لها أو ما أدري قديش، سوف يأتي. لا يجوز لك بيع العين المنذورة، مثلا إذا نذرت قلت لله علي نذر، قلت لله علي أن أعطي هذه النظارات لفلان، نذرت نذر، هل تستطيع أن تبيعها أو لا؟ قالوا العين إذا تعلق بها النذر مثلا لا يمكن لك ماذا بيعها، لأنه تعلق بها حق الآخرين مثلا.
وليش يجب بيعها واشتريها ويجب نرفع هذا المال
ما فيك تشتري، ما فيك تشتري، إذا مش خيار اشتراء.
بقول لك يا أبا أرد اشتري يوم تحقق إن هذا اشتري من هذا وأعطي هدية.
بلكي ما باعك إياه، بلكي ما باعك إياه.
وقت أقصد المانع مالك ممكن نرفعه.
إيه سمعت ما ممكن نرفعه ولا ما ممكن، هذا ليس مانع، هذا تفرط فيه، تفرط بالعين عرفا هكذا. تأكل حادثة مش كده يقبلون هذا الكلام، يقولون أنت في موضوع النذر. بعضهم يقول هكذا، ليش رحت أنه أعود وجيبه؟ هم يقول جملة من يقولون فليكن بعتها أنا وانتفى موضوع النذر. تعقول حال نحن كلامنا بالوقف استهدى بهذا الكتاب، ذكر رواية واحدة في الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه، لأنه طبعة آل البيت 17 بالوسائل صفحة 364 الباب 17 من أبواب عقد البيع. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز، في ناس تشتبه بين محمد بن جعفر الرزاز ومحمد بن جعفر الأسدي. محمد بن جعفر الأسدي هو المتهم بالجبر والتشبيه، ومن مشايخ الكليني محمد بن جعفر الأسدي. هذا الرجل هو ثقة بالنص، من هو محمد بن جعفر الأسدي؟ ثقة بالنص، لكن متهم بالتشبيه والغلو والجبر وكل شو بدك بعد متهم. حط الظهر لسه ما حدا عم بيحاسبك يعني. حطها فيه على كل حال. هذا اللطيف عنده هو يمكن كتاب في نفي التشبيه ورد على المغارين، هو متهم بالغلو عاد بتصير أخ العائلات يعني. سأقول حال هذا الرجل متهم بالقول بالتشبيه والتجسيم وهالمسائل هذه والجبر ومشاكل ذلك. بس أقول حال محمد بن جعفر الأسدي ثقة بالنص بغض النظر عن ما يدعى من مذهبه وفساد مذهبه ومشاكل ذلك. هذا محمد بن جعفر الرزاز لم يوفق في كتب الرجال. طريقة الوحيدة عند العلماء لتوثيق، طبعا عندنا طريقة توثيقه أنه من مشايخ الكلين المعروفين، وقد وثقه أكثر الكلين عنه الرواية في الكافي، وكل من يكثر عنه الجليل فهو أمارة وثاقته. أما إذا بتسأل السيد الخوئي مثلا شو دليل على وثاقة محمد بن جعفر الرزاز، سوف يقول لك محمد بن جعفر الرزاز هو شو بيكون، هو يكون خال أبوه أتصور إيباري، خال أبوه لأبو غالب الزراري. أبو غالب الزراري مش عنده باي؟ أبو غالب الزراري سامعين فيه؟ عنده رسالة أبو غالب الزراري اللي بيتكلم عن عائلة زرارة
الأعين،
عم بيتكلم عن عائلتهم. أبو غالب الزراري له كتابة في رسالة في ترجمة الأعين، رسالة صغيرة جدا مختصرة تقرأها بساعة، شو ساعة نص ساعة تقرأها، يذكر فيها عائلته ومشاكل ذلك، بيتكلم على ابنه يعني، يقول ابنه ما بيحبش طلب العلم عادي، يتكلم فيه على ابنه، يقول كم مرة حاولت وجهه لطلب العلم ما كان يطلب العلم ابني ولا سوي أنا بعد.
أعطى حق حبيب.
إيه، فهذا ابني ما يطلب العلم بعد. بغض النظر هذه رسالة أبو غالب الزراري بيذكر فيها الأعين ومنهن الأعين، يذكر فيها منهم علماء الأعين، منهم من الأعين أصلا ما عندهم من الفقه شيء ومشاكل ذلك، وترجمات لهم وكتبهم ومؤلفاتهم. طبعا أبو غالب الزراري أحد رواة كتاب الكافي عن الشيخ الكليني. عيد. أبو غالب الزراري في بغداد، هو كوفي أبو غالب. أبو غالب الزراري كوفي، طبعا فترة أسر صار في مشكلة، وبعدين دفعوا باعوا الأرض حتى قداش هو تقل المشاكل، بس صار في مشاكل وياه وحياته يعني، أسر فترة مشاكل ذلك. بس بغض النظر الكوفة كانت منطقة كتير ما فيها استقرار أمني يعني، على كل حال كان في هناك ميليشيات يعني ودولة ضمن الدولة وهالمسائل هذه. فإذا هو خرجوا هذا 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 ذهب إلى بغداد فترة وروى عن الكليني كتاب الكافي، ونقل أهل بغداد يعني مثل المفيد وهالجماعات روى عن مين، عن أبي غالب الزراري كتاب الكافي، مثل مثلا الحسين بن أبي عبيد الله الغضائري مثلا بيروي عنه لأبو غالب الزراري. أبو غالب الزراري عنده أب ما بنسي اسمه صراحة، هذا الأب عنده شو، عنده خال، خاله هو هذا، هذا محمد بن جعفر الرزاز فعلا. يعبر عنه هذا التعبير، هذا المهم، يعبر عنه هذا التعبير، يقول راوية للحديث من مشايخ الشيعة، يعبر عنه هكذا أن هذا شيخ من مشايخ. لا تتف أنت لأنك إسا أنت لأنه اصطلاح شائع على ألسنتكم، ما تعتدوا به هذه الاصطلاحات، أنتوا جماعة تتكلموا شو ما كان، تعطوا الألقاب كيفما اتفى، كل ما واحد حبيته كثير تقول علامة، كل ما تحب واحد تقول له علامة. هذيك الأيام مو هذا الحد أن واحد يوصف بهذه شو اسمه بأنه هذا من مشايخ الشيعة، يعني هذا الدليل على ماذا؟ أنه هذا من رواة الحديث ومشايخ الشيعة، كأنه يبين أنه شو من الشخصيات المعروفة المعتد بها في الطائفة الشيعية. لا أقل أن يكون هذه الدعوة مصححة لتطبيق قاعدة المعارف التي ذكرها بل الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه، مرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه، وحاصلها أن كل شخص كان مشهورا عند هذه الطائفة ولم يرد فيه أي ذم حتى بطريق ضعيف، هذا يدل على أنه كان صاحب طريقة مستقيمة. هذه من باب ماذا؟ من باب قاعدة لو كان لبان. والله العظيم أنا هلأ تعرف إذا خبطتك بهذا التم أحد يقول لي لأ، كل صبح عم بقول أنه الأسد غير الرزاز، ما تخلط بينهما، لأنه جامع الرواة خلط بينهما. أنا أصلا نبهت هذا التنبيه حتى ما تعمل مثل جامع الرواة، أنت أصريت رجعت المعنى نفسه. حديث ما في غير حديث واحد هو كل الباب. محمد بن جعفر الرزاز ما له علاقة بمحمد بن جعفر الأسدي، واحد ما أدري من أي قبيلة والثاني واحد قرش والثاني همداني أتصور أو مشاكل ذلك ما له علاقة ببعض.
أطلق ولا قال؟
لا ربزاز ما رزاز إيش بزاز أنت ما توزاز كمان؟
ما أدري أنا
على رزاز
شو يشتغل
بزاز؟ يشتغل بالرز ما أدري فعلا أنا
قال بزاز يشتغل بشغلة
بزاز بشو يشتغل؟ ها؟ شغل بزاز؟
بزاز
آه أوكي أوكي
أنا
خطر ببالي.
ما يصير شيء ذي بزاز يشتغل
بعد. هذا الرواية كلينا عن محمد بن جعفر البزاز عن محمد بن رزاز لا سمحك الله عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى العبيدي يعني اليقطيني. طبعا في عبارة للشيخ أبو جعفر الطوسي بالفهرس أن ابن الوليد ضعف العبيدي وهذه محل اشتباه والله العالم. ابن 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 طبعا متهم بالغلو أيضا محمد بن عيسى العبيدي. محمد ابن الوليد لم يضعف العبيدي. ابن الوليد رفض أن يروي روايات العبيدي التي تفرد بها عن يونس أو أن يكون العبيدي بسند منقطع. أما أنه لم يرفض روايات العبيدي بشكل مطلق فعلا. لذلك الآن مستقرة كلمات العلماء على شو؟ على وثاقة محمد بن عيسى العبيدي فعلا. أقلها وثقه الشيخ النجاشي وشيخ الشيخ النجاشي ابن نوح المعروف بالرواية والجلالة القدر هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه. عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد ثقة بالنص هذا مش محل نقاش اسمه حسن حسن بن علي حسن بن راشد يعني أبي علي بن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام والله العالم مقصود أبو الحسن الرضا برأيكم أنتوا الرضا إذا كان للجواد يعني الرضا هذا. سألت أبا الحسن قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف أنا عندي ضيعة في جنبها أرض توسع ضيعتي فأشتري ماذا أرض بألفي درهم دفعت قولي هذه وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك الغلة لا تدخل في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه تدفع الغلة لمن وقفت عليه الأرض. قلت لا أعرف لها ربا من رب هذا الوقف لو أنا عارف لو رب هالوقف ما كنت ماذا ما كنت اشتريتها. قال تصدق بغلتها
ما الرواية ما فيها صحة البيع ولا هذا
أي ما صحة البيع باطل البيع مع بعيد العبارة لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه. شو بدك أكثر من ناس بعيده بعد مرة
لا
بخدمتك أنا شو عندي أنا. هذه الرواية نص في المطلوب على كل حال في عدم جواز بيع بيع الوقف فعلا. طبعا هذه الرواية في أمور أخرى في روايات أخرى يستدل بها في المقام. بعض الروايات تعبر إلى قيام الساعة بعض الروايات تعبر بعدم جواز بيع الوقف إلى ماذا إلى قيام إلى قيام الساعة فعلا. هذا ما عندنا شك بأصل حرمة بيع الوقف واضح بس صحيح إذا ما رجعت لاحظت سندها صراحة بدي أشوف سند الذكر سندها بس بيع الوقف هاي صحيحة ما بس الدخول هذه الرواية معتبرة سنة سيد الخوي
حسن
لا صحيح سيد الخوي وثق جعفر الرزاز محمد بن جعفر الرزاز سيد الخوي وثقه ولا مرة ضعفه وأنا بستغرب صراحة ليش وثقه بس وثقه يعني مش منطق وثقه بس هو اعتبر
العمل بالحسان
بار حسن لا بعبر عن روايته الصحيح ولا مرة وجدت أنه فقط يقول ممدوح ويعمل بالحسن سيد الخوي بلا إشكال سيد الخوي عنده المعتبر الأعم من الصحيح والحسن. قال يشترط في المبيع أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. حنحكي عن الوقف الخاص بعدين الوقف على الوقف على البطون وشكل ذلك إلا أن يتلاشى. هذا المورد الأول من موارد ماذا من موارد جواز البيع هو مورد ماذا خراب الوقف. بعض الأحيان أنت مثلا عندك أرض عندك بناء وهذا البناء وقفه زيد فبعد ذلك هذا البناء صار خريبا لا ما في أموال لكي يعاد إحياء الوقف ولا ما شاكل ذلك. فحينئذ أنت بين خيارين، بين أن تبقي الوقف خريبا حتى يتلف نهائيا، وبين أن ماذا؟ أن تبيع هذا الوقف ويستفاد منه بكيفية أو بأخرى. فهنا أفتى الفقهاء بماذا؟ بجواز بيع هذا الوقف فعلا. شيخ الأنصاري عنده عبارة في المكاسب يقول: انصراف أدلة الوقف حرمة بيع الوقف عن مثل هذا. يعني أصلا يرى أن قصور المقتضي أصلا أدلة حرمة بيع الوقف لا تشمل ماذا؟ لا تشمل هذا الوقف إذا خرب. والأدلة حرمة بيع الوقف عم بتحرم بيع الوقف الذي يكون عامرا، أما الوقف الخرب فلا يجوز بيعه. شيخ الشهيد الثاني بالمسالك الجزء الثالث صفحة 169 عنده عبارة هناك: باري وين العبارة هذه؟ لما رأى الله ما بيجوز. باري وزاد بعضهم عم يتكلم متى يجوز بيع الوقف، يقول صفحة 170 وقال: وزاد بعضهم ما لو خرب وتعطل ولم يبقى فيه نفع على ذلك الوجه أصلا وهو حسن. ليش؟ لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لا يمكن انتفاع به بعد، فقد فاتت المنفعة. وذلك كما لو خلقت حصر المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه فيجوز بيعهما للوقود ونحوه إلى آخر العبارة. فإذا هو يستدل على جواز بيع الوقف إذا خرب بدليل ماذا؟ بدليل أن الوقف إذا خرب فاتت منفعته، فكأنه لم يعد هناك وقف. الوقف عبارة عن حبس للعين وتسبيل المنفعة، ما في منفعة، فلماذا بعد يبقى يحرم بيعه فعلا؟ أصلا حرمة بيعه لا وجه لها في هذه الموارد. سأقول حالا صورا أن هذا الدليل لوحده غير كافي، إذا لابد أن نقبل كلام الشيخ الأنصاري بالمكاسب المحرمة حتى يمشي الحال، بالمكاسب الرابعة صفحة 60. إذا نقبل كلام الشيخ الأنصاري بالانصراف فبها، وإلا كلام غير واضح. ما قد الآن ما في أموال نعمر الوقف، لكن قد يكون مستقبل عندنا أموال نعمر، ما وقف عام عم نفرضه. جزء الرابع صفحة 61 تعرفوا إسا أنتم ما تدروا، أنتم ما عندكمش مادة عن كاتيرات أو لا، في بعض سابقا كانت الأماكن الدينية تحيا بسبب ماذا؟ بسبب أموال الوقف. حياة أصلا بعض الأوقات الأماكن الدينية أو المؤسسات الحوزوية هي بسبب ماذا؟ بسبب الأوقاف الموقوفة لهذه المؤسسة أو تلك المؤسسة. أصلا أحد طرق الاكتفاء الذاتي هو هذا، هي طريقة من طرق الاكتفاء الذاتي هي أوقاف كانت وضاعت كثير من الأضايع. عفوا حكون في أوقاف كثيرة ما تدروا أنتم كثير، حتى البناء هلا دور هي كلها موقوفة فعلا للحضرة. خب وإلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانقطاع به في جهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى ولا يصلح الانتفاع به في محل الوقف وجزع ينكسر كذلك. ثم فيش رواية، إذا واحد فتش على رواية خاصة ما في رواية هذا المطلب هذا، ولا يمكن صرفها بأعيانها في الوقود لمصالحه كآجر المسجد فيجوز بيعه هو حينئذ وصرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف. ولو لم يكن أصله موقوفا، مثلا أنت تبرعت لهذا المسجد بلمبة أو برعت له بحصيرة، قل لنا ابتداء كناظر للمسجد ماذا؟ أن أبيع وأستبدله لمصالح المسجد، ما حد له علاقة، هي ليست موقوفة من أوقاف المسجد. ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته أو بذل له باذل صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء بلي أو لم يبلى، سواء كان خالقا أم لم يكن خالقا، هذه بتقدير مين؟ تقدير ناظر الوقف. الحمد لله رب العالمين.